السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نشوى جرذق. البيطار يعود وبقوة لاستكمال التحقيق بانفجار المرفأ، إخلاءات سبيل واتجاه للادعاء على أمنيين. ميقاتي لا دعوة سريعة لانعقاد الحكومة ولا نصادر صلاحيات. الرياشي في بكركي موفدا من جعجع ومتى لإذاعتنا لا جدوى من الحوار مع الفريق الآخر. وفد حزب الله يلتقي باسيل، قرار المشاركة في جلسة الحكومة نتخذه في حينه. موسكو الحرب العالمية الثالثة تقترب، وطهران تحت مرمى العقوبات أمريكيا وأوروبيا. التفاصيل من لبنان الحر. في وقت تتحكم المراوحة السلبية بالمشهد المحلي، جاءت عودة المحقق العدلي طارق البيطار إلى الساحة بعد توقف قصري ل13 شهرا على خلفية أكثر من 40 دعوة كف يد ورد طلبات في ملف انفجار المرفأ. فغدات زيارة الوفد القضائي الفرنسي له نهاية الأسبوع، وبالاستناد إلى دراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية، عاد البيطار وبقوة لاستكمال التحقيقات. قرارات بإخلاء سبيل موقوفين واتجاه للادعاء على آخرين. وفي انتظار تداعيات استئناف البيطار التحقيقات وما قد تحمله الأيام المقبلة من مفاجآت في الملف، بقيت الهموم المعيشية تتزاحم في الواجهة، لا سيما مع تخطي سعر صرف الدولار 52,000 ليرة. من هم الموقوفون الذين قرر البيطار إخلاء سبيلهم وعلى من ادعى؟ وليد فريجي.
مفاجأة مدوية فجرها اليوم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف تحقيقات انفجار المرفأ، من شأنها أن تحدث تغييرا في المشهدين السياسي والقضائي. فقد قرر البيطار العودة إلى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت والموافقة على إخلاء سبيل كل من السوري أحمد رجب عامل في المرفأ، واللبنانيين سليم شبلي متعهد أعمال الصيانة، وميشيل نحول مدير المشاريع، وشفيق مرعي مدير الجمارك سابقا، وسامح حسين مدير عمليات، كما سيدعي على 8 أشخاص من بينهم اللواء عباس إبراهيم واللواء توني صليبة. وفيما أحال وزير العدل أنري خوري نسخة من مقتطفات قرار البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى، أفيد بأن النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار وكأنه غير موجود، مما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الإدعاء. اللواء عباس إبراهيم وفي أول تعليق له قال للجديد إن الإدعاء الذي قدمه القاضي البيطار لا يستدعي التعليق، ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء. قرر البيطار استئناف تحقيقاته بعد تعطيله من المنظومة سنة كاملة، وبعد ورود 40 دعوة كف يده، يبدل المشهد من جديد وكأنه تلمس إشارة ما أو دعما للمتابعة في التحقيقات لربما من الوفد القضائي الأوروبي الذي اجتمع معه لساعات وساعات. إذن وبعد كل هذه المعطيات وتمرد النيابة العامة التمييزية، هل تكون عودة البيطار الاستئنافية النهائية وتصل إلى خواتيمها، أم أن جماعة الأمر الواقع ستمعن في حجب الحقيقة ونكون أمام مزيد من التأزيم؟
وملف التحقيق في انفجار المرفأ كان اليوم مدار بحث في سفارة الأرجنتين بين السفير موريسيو أليس ووفد من تكتل الجمهورية القوية. الوفد الذي ضم النائب جورج أيس ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشارد كيوميجيان وعضو المجلس المركزي توني درويش، وضع السفير الأرجنتيني في جو الضغوطات الحاصلة لعرقلة التحقيقات، وسلمه نسخة عن العريضة التي وجهها التكتل تقتل في وقت سابق إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية بجريمة التفجير، والتي يسعى التكتل مع ذوي الضحايا والشهداء لإقرارها لدى المجلس المذكور بغية إحداث الخرق المطلوب والوصول إلى الحقيقة والمحاسبة في هذه الجريمة. وإلى ملف انفجار المرفأ، تناول البحث أيضا آخر التطورات السياسية والاقتصادية وخصوصا الاستحقاق الرئاسي. جال كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرافقه سفير المملكة في لبنان، على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، وتم بحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة. ميقاتي يؤكد لا دعوة سريعة لانعقاد الحكومة وتشديد أممي على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ماريا موسى.
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة في انتظار استكمال بنود جدول الأعمال، وخلال حواره مع مجلس نقابة الصحافة قال: من الملفات التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية، ملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، إبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح. وعن ميثاقية الجلسات رد ميقاتي بأن الحديث مغلوط، بحيث شارك في الجلسة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا مسيحيا، أما القول أننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور وفي انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. واعتبر ميقاتي أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب إذ لا أساس له، وأشار إلى أن ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10/3/2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل أن يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما أنه بحسب الدستور فعن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. ميقاتي استكمل نشاطه بلقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونتسكا، التي أكدت أن انتخاب رئيس جمهورية جديد سيكون له تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان، ونتمنى أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن. هذا والتقى ميقاتي وزير الصحة في رأس الأبيض، وتم التداول في موضوع المستشفيات وعدم حصولها على مستحقاتها من المصارف، كما التقى رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لضرورة إصدار المراسيم التي تختص بزيادة غلاء المعيشة. وفي سياق آخر، عقدت اللجنة المختصة لمتابعة ملف الكهرباء اجتماعها الدوري لإنهاء مناقشة خطة الكهرباء. من السراي، ماريا موسى، لبنان الحر.
زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي صباح اليوم الصرح البطريركية في بكركي، موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وشارك في القداس الصباحي الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، كما تناول الفطورة إلى مائدة الصرح في حضور عدد من المطارنة. وبعد الخلوة التي عقدها مع الراعي، لفت رياشي إلى أن اللقاء تناول الأوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية، وخصوصا موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لافتا لأن الرؤية هي نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، ومؤكدا أن العلاقة بين القوات اللبنانية وسيد بكركي هي أكثر من جيدة بل ممتازة. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى رأى عبر لبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية أن هدف اعتصام نواب المعارضة إيجابي، لكن الأهم هو الاتفاق على رئيس للجمهورية وتأمين 65 صوتا، مشددا على أن هناك وصاية إيرانية على لبنان بذراع حزب الله، ونحن لن نقبل بأن يستبيح البلد بهذه البساطة.
انتخاب الديمقراطية، انتخاب السري، بيكون في رئيسين مرشحين أو بالأحرى أو أكثر وبتم انتخاب حدا منهم تنوصل للشخص واحد اللي هو بيكون رئيس جمهورية العتيد. هيدا اللي عم نقوله. هلأ إذا بنفوت بقصة الحوار، طيب الحوار على أي أساس؟ صلنا 30 سنة بنجرب حوارات، ولا مرة حوار عطي نتيجة بالاجتماع الثاني اللي ما بعده. مش انه مثلا عطي نتيجه من بعد 4-5 اجتماعات وما وصل لا ولا مطرح، لبل بالعكس اكثر واكثر ما في حوار كان عم يعطي النتيجه المرجوه منه. وهلا اذا بده يكون في حوار اوكي تنقول فلتكن حوار، بس على شرط يكون في هدف واحد. شو بدنا من لبنان؟ اذا بدنا نبني لبنان ولا لا؟ شو الصوره اللي بدناها للبنان؟ على هالاساس هيدا بالتحديد اسم الرئيس بيطلع نتيجه، يعني مين بيقدر يكون هالرئيس المناسب حتى يقدر يمشي لبنان مثل ما المفروض يكون. بس اذا بنيجي نحن نتحاور ونروح ونجي ونضيع وقت سنه وسنتين وثلاثه حتى ينفرض علينا بالاخر اسم معين بغض النظر اسمه فرنجيه او غيره، هيدا بطل حوار. هيدا صار اسمه فرض لاسم معين عم بيتعبوا النواب يلي عم بيحاوروا اكثر واكثر 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 حتى نوصل لمطرح نقول نسلم بالجدل بالموضوع.
تواصل.
لفت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن حربا قاسية وخطيرة تخاض على لبنان عبر تدمير الإنسان وإفقاده الأمل بالنهوض في ظل وقائع تتصل بالتغيير الديموغرافي عبر إحلال مئات آلاف النازحين واللاجئين. إبراهيم وبعد لقائه بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكين الكاثوليك يوسف العبسي دعا إلى المساهمة في العمل الدؤوب لإنهاء الأزمات السياسية وفي مقدمها أزمة انتخاب رئيس للجمهورية. لقاء سيدة الجبل دعا الكتل المعارضة إلى الانضمام لاعتصام البرلمان والنواب المعتصمين إلى الحوار مع كل النواب المعارضين لتفعيل خطوتهم. واعتبر اللقاء أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني وأن لا حل لأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا برفع هذا الاحتلال. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار إلى أننا عمليا كحزب الله واضحون في موقفنا، نريد الرئيس الذي لا يخضع لأحد داخليا ولا خارجيا ولا يكون منحازا، والحوار الذي ندعو إليه هو حوار النقاش بالمواصفات والأسماء لنقرب وجهات النظر فيما بيننا، لأن التباعد كبير ومجلس النواب منقسم بشكل غير عادي، وهذا التباعد سيبقى موجودا إذا لم نقترب بالحوار فيما بيننا. وعصر اليوم زار المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا مركزية التيار الوطني الحر في ميرنا الشلوحي للقاء رئيس التيار النائب جبران باسيل. وقال الخليل بعد اللقاء أن الجلسة كانت صريحة جدا وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، وقرر المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة نتخذه في حينه. وأوضح أن حزب الله له رأي في الموضوع القضائي، والثوب القضائي الذي يجب أن يكون أبيض تعرض لكثير من النقاط السوداء ومنها ملف المرفأ. ولفت إلى أن تفاهم رمخاي القائم ولم نرى أي امتعاض من باسيل في هذا الخصوص، ختم الخليل.
تواصل.
إعادة التوازن للانتظام المالي على طاولة لجنة المال والموازنة، نشاط اللجان وتطورات الاعتصام مع هندي السمرة.
بالتزامن مع استمرار اعتصام بعض نواب التغيير في القاعة العامة لمجلس النواب بانتظار عقد دورات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، عاود المجلس النيابي نشاطه التشريعي وسط إجراءات إدارية وأمنية، حيث استكملت لجنة المال والموازنة درس اقتراح قانون إطار لإعادة الانتظام للتوازن المالي في لبنان في قاعة الهيئة العامة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعد الشامي. وكررت اللجنة مطالبة الحكومة بإرسال أرقام واقعية ومكتوبة لإمكانيات متاحة قانونيا وماليا ونقديا، مع التشديد على ضرورة إعادة الحقوق للمودعين ورفض مطلق لشطبها تحت أي شعار. وتقرر تكثيف الجلسات ودعوة الحكومة إلى جلسة مالية نقدية الأسبوع المقبل. وعرض كنعان لثلاثة اقتراحات تقدم بها النواب: رد القانون إلى الحكومة لإعادة صياغته وسقط، تشكيل لجنة فرعية لصياغة مختلفة عما أحيل إلى اللجنة وسقط أيضا فيما صدق على الاقتراح المتعلق بالنقاش مادة مادة لإجراء التعديل المطلوبة. وفي سياق متصل علق النائبان المعتصمان ملحم خلف ونجاة صليبة عون على اجتماع اللجان، فقال خلف الأولوية لانتخاب الرئيس.
منا عم نعمل شكليات هون، نحن قاعدين بأم المؤسسات يلي لازم نعرف إذا هي عجزة ستسقط الديمقراطية في لبنان.
بدورها أكدت عون على ضرورة الاستمرار بالانتظام والاعتصام.
إذا ما عجلنا بانتخاب الرئيس بنكون عطلنا البلد، معناتها بتكون تعطلت كل المقومات الحياة بالبلد.
على صعيد آخر، طلب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله من المستشفيات التريث في اتخاذ قرار تغطية الأدوية للمرضى رحمة بالناس، وقال أن الأوان لإنهاء المهزلة. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
وزير الإعلام يطلق بعد اجتماع مع السفراء العرب احتفالية لبنان عاصمة الإعلام العربي بصفر اعتمادات مالية، ويقول بيروت لن تستسلم. ستريدة بعينه.
أطلق وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري احتفالية لبنان عاصمة الأعلام العربي في 23 و24 من شباط. إعلان وزير الأعلام جاء بعد اجتماعه مع سفراء الدول العربية، مشيرا إلى أن احتفالية بيروت ستكون تظاهرة ثقافية ببرنامج فني منوع، وقال
سنقيم أهم احتفال رغم صفر اعتمادات مالية، والعالم كله سيشهد على نبض هذا البلد الذي لا يتوقف، لأن ثقافة الحياة لدينا أقوى من كل محاولات كبتنا. ليست صدفة أن تعود بيروت اليوم إلى عمقها العربي من باب الإعلام، وكأن هذه الفعاليات أتت تذكيرا لما كانت عليه بيروت يوما.
وكدافعا لحضور وزراء الدول العربية، كانت إشارة من السفراء إلى حرص دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لحاجة لبنان إلى دعم الجامعة العربية. وأكد وزير الإعلام بدوره أن أبو الغيط أكد حضوره الاحتفال. أما بالنسبة إلى البرنامج، فالافتتاح مع السيدة ماجدة رومي والختام مع السيدة هبة قواص، وما بين الاحتفالين فعاليات ثقافية متنوعة ومفاجآت. من وزارة الإعلام، ستريدة بعينو، لبنان الحر.
مؤتمر للحزب الاشتراكي أبرز ما فيه تربوي. جاج كرم.
دعا عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ببند وحيد يتعلق بقطاع التربية. كلام النائب شيب جاء في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطن المصيطبي في حضور أمين السر العام للحزب ظافر ناصر. وسأل شهيب ألا يستحق ملف التربية جرعة من مصرف لبنان، داعيا الجميع للقيام بواجباتهم لإنقاذ ما تبقى من التعليم.
إن ترك 300 ألف طالب لبناني وربما مثلهم من الطلاب النازحين السوريين يعني رمي برميل بارود متفجر في بركان الأزمة الاجتماعية. ولماذا هناك قدرة في هذه الحكومة على سحب آخر دولارات الاحتياطي المركزي لرميها في الهوة المفتوحة في قطاع الكهرباء المظلم، فيما ينامون عن أهمية تمويل قطاع التربية والتعليم؟ طالما أن كل الجهات المانحة تتلكأ، إن لم أقل ترفض أن تفي بوعودها لوزير التربية بتقديم حوافز دعم للمعلمين وصناديق المدارس، فلماذا لا تقدم الحكومة على وقف هذا الاستنزاف وتضع بعضا من دولارات الكهرباء التي لا تأتي في قطاع التعليم وتدعم الأساتذة والمعلمين بلا منة من أحد؟ ألا يستحق قطاع التعليم سلفة مثلا على طريقة سلف الكهرباء الضائعة وهي حتما لن تضيع في التربية؟ فإننا ندعو رئيس الحكومة أن يجمع مجلس الوزراء فورا لجلسة ببند وحيد يتعلق بقطاع التربية. إن مسؤولية الحفاظ على التعليم الرسمي هي مسؤولية وطنية بامتياز ويتحملها الجميع وليس الوزير وحده، لكن بما أنه وصي على القطاع لذلك يجب أن تنطلق المعالجات من وزارته وصولا إلى عقد جلسة حكومية يعطى فيها المعلمون ما يمكن توفيره من دعم، وإذا تطلب الأمر جلسة نيابية فليكن ذلك.
وحذر النائب شيب من خطورة وقف التعليم للطلاب السوريين بعد الظهر، داعيا إلى وقف الربط بين التعليم الصباحي والتعليم المسائي. من وطن المصيط، بجوش كرم، لبنان الحر.
رسوم اشتراك المياه بين منطقة وأخرى، طلوع نزول. استير صهيون.
بعد رفع الدعم طارت أسعار المحروقات والأدوية والسلع الاستهلاكية، واليوم حان دور رفع تعرفة المياه التي باتت في بيروت وجبل لبنان 4,154,000 ليرة أو 4,187,000 ليرة، وفي الجنوب حددت ب 3,600,000 ليرة والبقاع ب 2,500,000 ليرة، أما في الشمال فالتسعيرة لم تحدد بعد. ما سبب رفع التعرفة ولماذا هذا التفاوت؟ المدير المالي ومسؤول الجباية في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلي بولوس عزى التفاوت في التعرفة لكلفة التشغيل في كل منطقة والتي تحدد من المؤسسة المعنية، شارحاً أسباب ارتفاع الفاتورة.
أول شيء هي كلفة التشغيل اللي عم تعاني فيها المؤسسات كلها، بما فيها مؤسسة جبرنا هي المزود والكهرباء والرواتب. هاي عم نحكي ككلفة تشغيل، مشان هيك اضطرت المؤسسة لزيادة المي أكيد بحسب ما إجيها من السلطات اللي لازم إنه تحدد التعريف. بالنسبة للتقسيط هي فينا نقسطها على 6 دفعات سنة 2024 23 كل شهرين دفع عن سنة، بده يمشي ب6 دفعات يدفع 6 قبل شباط، كل شهرين بيجي بيقول بدي ادفع قبل شباط 6 دفعات، وفي عمل على 5 في عمل على 4 في عمل على 3 على 2 وعلى دفعة واحدة حسب هو شو بحب.
بولس توقف أيضا عند التسهيل في دفع المتأخرات.
هلا كمان الاعلام متاخرات كمان عاملين اليه تقسيط فيها، بيدفع اول سنه ومن كل 6 أشهر مسدد على 3 سنين، في اعفاء من الغرامات ل30/4 لنساعد المواطن عام 2022 وما قبل، ما نسبته 85% ل30 نيسان بس عم باكد هي الاعفاء من الغرامات، تخفيض بدل تاسيس الاشتراك كمان عاملين تخفيض ما نسبته 24% للشركات العيار والعداد بنسبة 40%، عاملين تخفيض بدل تجديد اشتراك مؤقت 90% وتغيير اسم المشتركين كمان نسبة 90%.
بولس لفت إلى أن المشكلة الكبرى لدى المؤسسات تكمن في تأمين المازوت والكهرباء، وبالتالي مع زيادة المداخيل من المتوقع أن نشهد تحسنا في هذا الموضوع. من هنا نأمل أن ينتهي المواطن من أزمة انقطاع المياه وأن ينال خدمة أفضل بعد أن بات يدفع أكثر.
استنكارات للاعتداء الذي طال الـLBC وليد فريجي.
استنكر عضو تكتل الجمهورية القوية نائب الياس أصفين الاعتداء على الـLBC واعتبر أن ما نشهده من اعتداءات متكررة على الحرية العامة وبالتحديد حرية الإعلام والصحافة هو دليل دامغ على إفلاس مرتكبيها، وقال سنبقى منارة فكرية في هذا الشرق رغم أنف الحاقدين. النائب أشرف ريفي أشار إلى أن الاعتداء على الـLBC يظهر كم أن فائض القوة بات عبئا على لبنان واستقراره، وقال إن الحريات باتت في خطر جراء سلوك الاستقواء والاستكبار. وزير الصناعة جورج بوشيكيون أشار بدوره إلى أن التضامن معها واجب على كل لبناني ومسؤول. طيار المستقبل أكد تضامنه مع المؤسسة وعلى حقها وكل المؤسسات الإعلامية في حرية التعبير بعيدا من لغة القنابل والترهيب التي بات لزاما على من يستخدمها أن يدرك أن الرد على الإعلام لا يكون إلا بلغة الإعلام.
لقاء تضامني للجبهة المسيحية وحزب الاتحاد السورياني ومؤتمر صحفي، تفاصيله مع جورج كرم.
دعما لمواقف رئيس حزب الاتحاد السورياني إبراهيم راد السيادية المحقة ورفضا لسياسة التضليل وكم الأفواه، نظمت الجبهة المسيحية وحزب الاتحاد السورياني لقاء تضامنيا حجدا في المقر العام لحزب الاتحاد. رئيس حركة التغيير عضو الجبهة السيادية من أجل لبنان إلي محفوظ أكد في كلمته أن ملف مراد يجب أن يبقى بيد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
إبراهيم مراد يلتزم، إبراهيم مراد مستعد ينزل. طبعا النيابة العامة التمييزية وقت شافت الملف وقريت من بعد ما عمل فيديو التوضيح بوقفة كان واضح ليش في 3 أشخاص اتحركوا طلعوا وقدموا إخبار بالنيابة العامة بجبل لبنان، لماذا؟ وليش النيابة العامة بجبل لبنان وطالما هالتحقيق كانوا مباشرين فيه عند أحد الأجهزة الأمنية ليش ما حولت هيدا الأخبار لتضموا على الشكوى اللي حركتها النيابة العامة التمييزية؟ بصير في تلازم بهذا الموضوع بيرجوا فيه بملف واحد، من هون في تشكيك بهذا الموضوع، يجب تصحيح الخلل الحاصل.
أمين الداخلية في حزب الوطنيين الأحرار عضو الجبهة السيادية كامير جوزيف شمعون أكد من جهته أن مراد يتعرض لفبركات ومخططات، كان من المفترض أن تدفر مع غازي كنعان ورستم غزالي.
باسم الجبهة السيادية من أجل لبنان أقولها وبكل وضوح، إذا كان إبراهيم مراد مخطئا مرتكبا أو مخالفا للقوانين اللبنانية فأنا كميل جوزيف شمعون أحرض هذه السلطة بكل أجهزتها القضائية والأمنية كي تنزل به أي عقوبة قد يستحقها. أما في حال كان ضحية أطلب من السلطة نفسها البحث عن المجرم الحقيقي الذي يحرض ويفبرك ويحيك المؤامرات أيا كان ومهما على شأنه.
وتحدث مارون العميل باسم الجبهة المسيحية مؤكدا أن هذه المنظومة الفاسدة المتسلطة على الحكم مستمرة في قمع الحريات وكم الأفواه وتهريب أصحاب الرأي والكلمة الحرة. من سد البوشي جورج كرم، لبنان الحر.
في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية، بحسب موسكو الحرب العالمية الثالثة قريبة. بسام البيتار.
تتواصل المفاوضات الغربية في شأن إرسال دبابات وأسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لمساندتها في الدفاع عن أرضها ضد العملية الروسية، إذ من المقرر أن ترسل ألمانيا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بالتزامن مع إجراء اتصالات أمريكية بين قادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع مجلس الأمن القومي لإرسال دبابات أبرامز إلى كييف قبل نهاية فصل الشتاء، توازيا وفيما خصص الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا. أرسلت هولندا 8 مقاتلات F-35 إلى بولندا في إطار الاستعدادات العسكرية المشتركة. في المقابل وبينما قالت الرئاسة الروسية إن الشعب الأوكراني سيدفع ثمن تزويد أوكرانيا بالدبابات، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى أن العالم قريب من حرب عالمية ثالثة بسبب ما سماه العدوان ضد روسيا. من ناحيته اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الصراع بين موسكو وكييف تخطى الحرب الهجينة إلى حرب حقيقية كان الغرب يستعد لها لفترة طويلة في محاولة لتدمير كل شيء روسي من لغة وثقافة، وأكد لافروف أن رفض أوكرانيا الحوار زاد من صعوبة التوصل لحل سياسي. في الجديد الميداني، سيطرت القوات المسلحة الروسية على بلدتين قريبتين من منطقة باخموت مركز القتال بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر. في شأن الإيراني، تلقت السلطات في طهران عقوبات مزدوجة أمريكية أوروبية اليوم بالتنسيق مع بريطانيا استهدفت مسؤولين متورطين بقمع الاحتجاجات في إيران، ففرضت واشنطن عقوبات على 10 شخصيات ومؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني. بدوره دان الاتحاد الأوروبي لاستخدام الوحشي للقوة في مواجهة الإيرانيين السلميين، مشددا على أن أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان. إلى برلين، حيث اتهم الادعاء الألماني جماعة إرهابية من 5 أشخاص بجريمة الخيانة العظمى بعدما حاولت اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه. في الكويت، أعلن رئيس الوزراء استقالة الحكومة، وفي تركيا حدد الرئيس رجب طيب أردوغان موعد انتخابات الرئاسة في 14 من أيار المقبل.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كافي معنا الطقس اليوم بمنطقة من ضغط الجو المرتفع بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بأدي لطقس مستقر خلال الأيام القادمة. الثلاثة صافين إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة واللي بتضلها ضمن معدلاتها الموسمية. أما الأربعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وظهور ضباب على السفوح والمناطق الجبلية صباحا ومساء. درجات الحرارة المتوقعة على السواحل 3-8-19 وال4-6-18 درجة. أما فوق الجبال يوم 3-3-14 والأربعة بين 2-13 درجة. رياح سطحية شمالية غربية لشمالية شرقية ضعيفة سرعتها بين 8-25 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة إجمالا والرطوبة النسبية على السواحل بين 50-70%. أما حال البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما إعادة للعناوين. البيطار يعود وبقوة لاستكمال التحقيق بانفجار المرفأ، إخلاءات سبيل واتجاه للادعاء على أمنيين. ميقاتي لا دعوة سريعة لانعقاد الحكومة ولا نصادر صلاحيات. رياشي في بكركي موفدا من جعجع ومتى لإذاعتنا لا جدوى من الحوار مع الفريق الآخر. وفد حزب الله يلتقي باسيل، قرار المشاركة في جلسة الحكومة نتخذه في حينه. موسكو الحرب العالمية الثالثة تقترب، وطهران تحت مرمى العقوبات أمريكيا وأوروبيا. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم، كان على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا.